العالمين وأن مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على النهج واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا أول قراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو من أشهر كتب أهل السنن الأربعة وأوسعها، وهو معتمد الفقهاء أو من الكتب التي اعتمد عليها الفقهاء، لأنه رحمه الله تعالى قد وضع أصول وأحاديث الاستدلال عند الفقهاء في أبواب الفقه وفصوله ومسائله. وكنا قد فرغنا من المقدمة وبينا فيها طرفا من ترجمة الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وبينا فيها أيضا شيئا من الكلام على كتابه. وهذا أول الشروع في أحاديث هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قال كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد. حدثنا مسدد ابن مصرهد، أخبرنا عيسى ابن يونس، حدثنا إسماعيل ابن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البرازة انطلق حتى لا يراه أحد. قال الشارح رحمه الله: قال كتاب الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة، أي هذا باب في التخلي عند الناس عند قضاء الحاجة، والمراد بالتخلي التفرد. مسلمة بفتح الميم وسكون السين، القعنبي بفتح القاف وسكون العين وفتح النون، منسوب إلى قعنب جد عبد الله بن مسلمة. أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، ثقة فقيه. المذهب موضع التغوط أو مصدر ميمي بمعنى الذهاب المعهود، والذهاب إلى موضع التغوط. قال العراقي: هو بفتح الميم وإسكان الذال وفتح الهاء مفعل من الذهاب، ويطلق على معنيين، أحدهما المكان الذي يذهب إليه، والثاني المصدر. يقال ذهب ذهابا ومذهبا، فيحتمل أن يراد المكان، فيكون التقدير إذا ذهب في المذهب لأن شأن الظروف تقديرها بفي، ويحتمل أن يراد المصدر أي إذا ذهب مذهبا. والاحتمال الأول هو المنقول عن أهل العربية، وقال به أبو عبيد وغيره، وجزم به في النهاية، ويوافق الاحتمال الثاني قوله في رواية الترمذي: أتى حاجته فأبعد في المذهب، فإنه يتعين فيها أن يراد بالمذهب المصدر. أبعد في موضع ذهابه أو في الذهاب المعهود، أي أكثر مشيا حتى بعد عن الناس في موضع ذهابه. والحديث أخرجه الدارمي والنسائي وابن ماجة والترمذي. وقال حسن صحيح. أبي الزبير هو محمد ابن مسلمة المكي، وثقه الجمهور وضعفه بعضهم لكثرة التدليس. البراز قال الخطابي: مفتوحة الباء اسم للفضاء الواسع من الأرض، كنوا به عن حاجة الإنسان كما كنوا بالخلاء عنه. يقال تبرز الرجل إذا تغوط، وهو أن يخرج إلى البراز، كما قيل تخلى إذا صار إلى الخلاء. وأكثر الرواة يقولون البراز بكسر الباء، وهو غلط، إنما البراز مصدر بارزت الرجل في الحرب مبارزة وبرازا، وفيه من الأدب استحباب التباعد عند الحاجة عند حضور الناس إذا كان في مراحل من الأرض، ويدخل في معناه الاستطارة بالأبنية وضرب الحجب وإرخاء الستر، ويدخل في معناه الاستطار بالأبنية وضرب الحجب وإرخاء الستر وإعماق الآبار والحفائر ونحو ذلك من الأمور الساترة للعورات، وكل ما ستر العورة عن الناس انتهى. قلت: وخطأ الخطابي الكسر وخالفه الجوهري فجعله مشتركا بينهما. وقال في المصباح: البراز بالفتح والكسر لغة قليلة، الفضاء الواسع الخالي من الشجر، ثم كني بالغائط انتهى. والحديث فيه إسماعيل ابن عبد الملك الكوفي نزيل مكة، قد تكلم فيه غير واحد، وأخرجه أيضا ابن ماجه. الأول حسن والثاني ضعيف السند، صحيح المعنى.
بدأ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كتابه هذا الجليل بكتاب الطهارة، وأصحاب السنن وكذلك الصحاح كالبخاري ومسلم اختلفوا في التبويب، فمنهم من بدأ بكتاب بدء الوحي ثم الإيمان كالإمام البخاري رحمه الله تعالى، ومنهم من بدأ بكتاب الإيمان كالإمام المسلم رحمه الله تعالى، ومنهم من بدأ بكتاب الطهارة كالإمام أبي داود، وكل قد وضع تبويبا يراه مناسبا له، فالأمر في ذلك واسع، سواء بدأ بكتاب الإيمان أو بدأ بكتاب الطهارة أو بدأ بكتاب بدء الوحي أو غير ذلك، فالأمر في ذلك واسع. فالإمام رحمه الله تعالى لأنه يعني وضع كتابه هذا يعني عمدة عند الفقهاء، فلعله بدأ ببيان الأحكام العملية التي أعظمها الصلاة، فأعظم الأحكام العملية وأعظم أركان الإسلام العملية الصلاة. ولما كانت الطهارة شرطها الأعظم، إذ لا تقبل الصلاة بغير طهارة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فلما كانت الطهارة أعظم شروطها وأشهر شروطها، بدأ بالكتاب الطهارة كما بدأ الفقهاء في كتب الفقه بهذا الكتاب. فالفقهاء يبدأون في كتب الفقه بكتاب الطهارة، لأن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة أشرف الأعمال، والطهارة رفع الحدث وزوال الخبث باختصار، فيها تعريفات عديدة أشهرها وأجمعها: رفع الحدث، ارتفاع الحدث، وزوال الخبث. ارتفاع الحدث وما في معناه، وزوال الخبث. الحدث إما أكبر وإما أصغر، إما أكبر وهو الجنابة وإما أصغر وهو الحدث الذي يوجب الوضوء. ارتفاع هذا الحدث لأن الحدث معنى وليس أمرا حسيا، الحدث معنى، إنسان محدث، أنت ما ترى الحدث ولا تلمسه ولا تشمه، الحدث هذا أمر معنوي يقال، فالمحدث يعني قام به وصف منعه من أداء بعض العبادات، فالحدث وصف قائم بالبدن يمنع الإنسان من بعض العبادات، وصف قائم، وليس الحدث إيه؟ وليس الحدث أمر حسيا، فوصف قائم. فإذا تطهرت ارتفع الحدث، يقال ارتفع ولا يقال زال، إنما زال الأمور الحسية، إنما ارتفع الأمور المعنوية. فارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، والخبث هو النجاسة المستقذرة عينا أو حكما، فإذا زالت بفعل فاعل أو بنفسها فقد حصلت الطهارة. ولهذا نقول وزوال الخبث، ولا نقول إزالة الخبث، فزوال الخبث أعم من إزالة الخبث. إذ الإزالة لا تكون إلا بفعل فاعل، أزال الخبث يعني بفعله، إنما زوال الخبث، الخبث يزول بنفسه ويزول بفعل الفاعل. فمثلا لو أن إنسانا بال على الأرض ثم نشفت الأرض وانتهى، هذا خلاص حصلت الطهارة. فكانت الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. أو إنسان مثلا على ثوب نجاسة من بول أو كذا، فإن أزلتها بالماء فهذه تطهر بإجماع، وإن أزلتها بمائع غير الماء، مثلا واحد أراد أن يزيلها ببنزين أو أراد أن يزيل هذه النجاسة بجاز أو كذا، فهل تصح هذه الإزالة؟ الجواب تصح على الصحيح نقول أهل العلم، لأن المطلوب هو إزالة النجس، فإذا زال النجس لأي شيء فقد حصلت الطهارة، فقد حصلت الطهارة. وكتاب الطهارة كتاب واسع، فيه أبواب المياه، فيه أبواب الآنية، فيه التيمم، فيه الوضوء، فيه الغسل، فيه الحيض، فيه إزالة النجاسة، كلها أبواب تتعلق بكتاب الطهارة. فأبو داود رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى بدأ كتاب الطهارة بأداب التخلي، بأداب التخلي، فقال أدب الخلاء أو التخلي أو الاستطابة أو قضاء الحاجة، كل هذه أبواب دون بها العلماء على حسب المعنى، يعني الأدب التي وردت في الشرع في قضاء الحاج. فذكر الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء أبعد المذهب حتى لا يرى، أي أن من الآداب أن الإنسان إما أن يتبول يريد البول، وإما أن يريد الغائط. فإذا أراد البول يلزمه أو لزمه إخفاء عورته فقط، ولا يلزم البعد، لأن البول لا يسمع له صوت ولا تشم له رائحة، فيكفيه أن يستر عورته. ومما يدل على أنه لا يلزم في البول البعد ما جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهينا إلى سباطة قوم فبال صلى الله عليه وسلم قائما وأنا عند عقبه، أو كما قال رضي الله عنه يعني وخلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم بال عند السباطة ولم يبتعد، بل كان قريبا، كان حذيفة قريبا منه. فالبول لا يلزم له البعد، إنما يلزم له الاستطار فقط. أما الغائط فيلزم له البعد، وجعل الحجب التي تمنع سماع الصوت أو شم الرائحة، هذا إذا كنا في الفضاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته في الفضاء ماذا يصنع؟ طبعا في الفضاء لو قضى الحاجة قريبا، فقضاء الحاجة هنا من غائط يلزم الإنسان تنكشف عورته كاملة، فماذا يصنع؟ ابتعد، كان يبتعد صلى الله عليه وسلم. فابتعاده صلى الله عليه وسلم يمنع رؤية العورة ويمنع سماع صوت أو شم رائحة. طيب لو الإنسان عنده مثلا الكنف هذه الموجودة ودورة المياه، هل نقول يبتعد عن أهل البيت حتى لا؟ نقول يبتعد دخوله حيث تكون هناك جدر تستر ولا تنكشف العورة، إنما في الخلاء ما يحصل ستر العورة إلا إذا ابتعد، هذا في الخلاء. نعم، إذا كان الإنسان يتخلى في الفضاء فيلزم البعد، أما إذا كان في دورة المياه في البيت فلا يلزم البعد، لكن يلزم الإيه؟ يلزم الاستطار. وهذه قد ولدت والجذر موجودة والحجم موجودة، فلا يلزم أنه يبتعد. وقد كانت العرب لا تتخذ الكنف في بيوتها، العرب كانت تأنف في الأول أنها تتخذ الكنف في بيوتها، ما كانوا يضعون الكنف، ولكن كانوا يخرجون إلى الصحراء، كما جاء في صحيح البخاري لما كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النساء يخرجن إلى البراز وإلى المناصع ينتظرن الليل ثم يخرج، فكانت نساء النبي يخرج، وكان عمر يغار، وهذا قبل فرض الحجاب، فكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هل أمرت نساءك بالحجاب؟ هل أمرت نساءك بالحجاب؟ كل هذا يستحث الوحي. حتى رأى سودة خرجت يوما فقال: ارجع يا سودة فقد عرفناك، كانت امرأة طويلة تعرف، إذا ارجع يا سودة فقد عرفناك، يستحث بذلك نزول الوحي. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وكما جاء في حديث الإفك لما خرجت عائشة مع أم مصطح إلى البراز تقضي حاجتها، فعثرت أم مصطح فقالت تعرف المصطح الحديث، فدل على أن العرب ما كانت تتخذ كنفا في بيوتها كما قالت عائشة في حديثة الإفك، ثم بعد ذلك اتخذوا الكنف وصارت في البيت عادة، وهذا أفضل وأنسب، لأن النساء لو خرجنا فلا تؤمن عليهن الفتنة. نعم، فالشاهد أنه من أداب قضاء الحاجة أن الإنسان إذا كان يقضي حاجته من غائط في فضاء فليبتعد، وأما البول أو قضاء الغائط في البيت فلا يلزمه البعد إنما يلزمه الاستطار. وعليه فما يصنعه الناس اليوم من المداول هذه التي تكون في الشوارع أو تكون في المساجد أو كذا ليخص بالبول، يجعلون مثلا بعض فتحات أو كذا لقضاء بولي، فهذا لا بأس به إذا التزم من يصنعه، التزم من يصنعه بالشروط، كان يجعل مثلا حواجز بين هذا وبين هذا حتى لا يرى هذا ذاك ولا يرى هذا ذاك، فلا بأس بهذا إذا كان الناس لا يرى بعضهم عورة بعض، وإذا كان يمكن الطهارة بسهولة، مثلا طريقة الطهارة تكون طريقة صحيحة ولا يحصل ارتداد الرذاذ على الإنسان، يعني إذا أعدوها إعدادا يحصل به الستر ويحصل به الأمن من النجاسة فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك. إنما الغالب فيها إني يعني قد ينظر هذا يعني لعورة هذا أو يبصر لعورة هذا، وكذلك تكون الطهارة يعني صعبة، ممكن يحصل تلويث أو غير ذلك، لكن إذا أؤمن هذا عموما فلا بأس. نعم،
قال أبو داود: قال باب الرجل يتبوأ لبوله. حدثنا موسى ابن إسماعيل أخبرنا حماد أخبرنا أبو التياح حدثني شيخ قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء، فكتب إليه أبو موسى: أني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمسا في أصل جدار فبال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. قال الشارح:
منقطع لإجازة الشيخ أبو تياح.
قال خرجه أحمد والبيهقي والبغوي إسناده منقطع شيخ أبي التياح مجهول. انظر ضعف أبي داود.
هذا إبهام الراوي. إبهام الراوي يضعف الحديث لأننا لا ندري من الشيخ. لو قال حدثنا شيخ فإننا لا ندري من هذا، فهذا راوي مبهم فيكون علة في الحديث، فالحديث يكون ضعيفا. إلا إذا ورد من طريق آخر الحديث المبهم هذا، إذا ورد من طريق آخر ورد التصريح بالاسم وكان الشيخ ثقة فإن الحديث يصح. أما إذا ورد الحديث من طريق وكان من هذا الطريق فقط وفيه شيخ مبهم لم يسم، فإن هذا يعد ضعفا. إلا إذا كان هذا الإبهام في الصحابي، فإذا كان الإبهام في الصحابي قبل، كان تقول مثلا عائشة مثلا حدثتني امرأة من زوجاتي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال كذا، فالإبهام في الصحابي لا يضر إذا الصحابة كلهم عدول، إنما الإبهام في غير الصحابة هذا يضر. نعم.
قال في عون المعبودي قال باب الرجل يتبوأ لبوله أي يتخذ لبوله مكانا سهلا لئلا يرجع إليه رشاش البول. حماد هو ابن سلمة. قال السيوطي إن موسى إذا أطلق حمادا يريد ابن سلمة، وهو قليل الرواية عن حماد بن زيد، حتى قيل إنه لم يروي عنه إلا حديثا. أبو التياح بفتح المثنى.
نعم، يعني هذا الفوائد. إذا قال موسى بن إسماعيل حدثنا حماد، فحماد إما أن يكون حماد بن زيد وإما أن يكون حماد بن إيه موسى. يكثر عن من؟ يكثر عن حماد بن سلمة. أما حماد بن زيد لم يروى عنه إلى حديثا واحدا، يبقى لما يبهم حمادا يبقى يكون المرض بحماد إيه حماد بن سلمة. نعم. والرواة يعني الغالب في الرواة إذا أبهم الواحد يعني راويا فينظر إلى يعني المكثر عنه، مكثر عنه من يبقى خلاص. مثل ما يقول البخاري مثلا حدثنا علي ويبهم، معروف البخاري يكثر من الحديث عن علي بن المدين، فإذا قال حدثنا علي يبقى أنت مش محتاج، معروف علي بن المدين. إنما لو جاء مثلا يعني حديث مثلا واحد أو كذا أو يعني قلت الرواية عن رجل، فإن الراوي يصرح بالاسم حتى يزيل اللذة. فموسى بن إسماعيل وهو ثقة، موسى بن إسماعيل ثقة وهو من رجال البخاري، يقول حدثنا حماد يعني ابن سلمة. نعم.
أبو التياح بفتح المثنى والتحتانية الثقيلة اسمه يزيد ابن حميد ثقة، فكان يحدث على بناء المجهول أي كان ابن عباس
يحدث. أيضا هذا من رجال البخاري، من رجال البخاري أخرج عن البخاري. نعم.
فكان يحدث على بناء المجهول أي كان ابن عباس يحدث عن أبي موسى بأحاديث لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى. أي كان ابن عباس يحدث عن أبي موسى بأحاديث، والمحدثون عن أبي موسى كانوا بالبصرة، لأن في رواية البيهقي سمع أهل البصرة يتحدثون عن أبي موسى. دمسا بفتح الباء. دمسا بفتح لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى.
فيها تحديث الصحابي عن الصحابي، وهذا ورد الأصل أو الغالب أن التابعي يحدث عن الصحابي، والصحابي قد يحدث عن الصحابي. وذكر ابن صلاح رحمه الله تعالى طرفا من تحديث الصحابة عن التابعي، فقد ورد إن كان قليلا جدا رواية الصحابة عن التابعين، الصحابة عن التابعين، لكن الغالب رواية التابعي عن الايه عن الصحابة. أمر الصحابة عن التابعي فهي نادرة وقليلة لكن وردت. نعم.
فكان يحدث على بناء مجهول أي كان ابن عباس يحدث عن أبي موسى بأحاديث.
كان يحدث كيف يحدث عن بناء
كيف يحدث عن بناء المجهول؟ فين المجهول؟ هو ضبطها يحدث؟
كان يحدث، كان يحدث مع الأبن
و دل لما قدم عبد الله بن عباس البسطة فكان يحدث عن أبي موسى. قال الشارح فكان
العلماء يعتمدون
بالضبط في الشرح، ما يعتمدون في أصل الطبعة في الكتاب الأصل، لأن ممكن النساخ يحرفون والطبعات ممكن يحدث فيها يعني وهم اختلاط، فلهذا يعتمد الشرح، يعتمد الشرح. نعم.
كان يحدث عن أبي موسى.
فكان يحدث.
نعم يعني يخبر عن أبي موسى. نعم.
يبقى إذن هذا ليس فيه كما ذكرنا رواية الصحابة عن الصحابة. يبقى إحنا قلنا رواية الصحابة عن الصحابة بناء على إنه الحديث المعلوم. يحدث عن أبي موسى، لكن يحدث إذا في واسطة لا تكون رواية الصحابة عن الصحابة.
فكان يحدث على بناء المجهول، أي كان ابن عباس يحدث عن أبي موسى بأحاديث، والمحدثون عن أبي موسى كانوا البصرتي، لأن في رواية البيهقي سمع أهل البصرتي يتحدثون عن أبي موسى دمسا بفتح الدال وكسر الميم. قال الخطابي الدمس المكان السهل الذي يجذب فيه البول فلا يرتد على البائل. يقال للرجل إذا وصف باللين والسهولة إنه لدمس الأخلاق وفيه دماسة، فليرتد أي ليطلب وليتحرى مكانا لينا. ومنه المثل الرائد لا يجذب لا يكذب أهله، فليرتد أي ليطلب وليتحرى مكانا لينا. ومنه المثل الرائد لا يكذب أهله، والرجل يبعثه القوم يطلب لهم الماء والكلأ، يقال ردهم يرودهم ريادا وارتاد لهم ارتيادا. والحديث فيه مجهول لكن لا يضر، فإن أحاديث الأمر بالتنزه عن البول تفيد ذلك، والله أعلم.
لعل يقصد رحمه الله لا يضر، يعني جت المعنى إن وردت يعني مثلا، أو هذا يدخل في الأصل العام وهو الإنسان يتوقع النجاسات وكذا، ومن توقع النجاسة أن يطلب لبوله مكانا رخوا حتى لا يرتد البول عليه. لكن هل معنى قوله رحمه الله تعالى فيه مجهول هذا لا يضر يعني في السند في صحيح الحديث بالكلام هذا؟ طبعا هذا لا يستقيم. قال إيش؟ قال إيه عندك؟ قال والحديث نعم يقول الحديث في مجهول لكن لا يضر. كيف لا يضر من جهة السند؟ لا يضر من جهة السند، يضر الجهالة تضر، لكن علّه رحمه الله تعالى يقصد يعني لا يضر من جهة المعنى، إذ المعنى قد ورد به أحاديث أخرى صحيحة، قد ورد به أحاديث أخرى صحيحة. فهذا الحديث ضعيف. نعم.
قال أبو داود باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء. حدثنا مسدد ابن مصرهد حدثنا حماد بن زيد وعبد الوارثي عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال عن حماد قال اللهم إني أعوذ بك، وقال عن عبد الوارث قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال أبو داود رواه شعبة عن عبد العزيز اللهم إني أعوذ بك، وقال مرة أعوذ بالله، وقال وهيب فليتعوذ بالله. قال الشارح باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، هو موضع قضاء الحاجة أي إذا أراد الدخول. قال أبو داود حدثنا الحسن ابن عمرو يعني السدوسي صحيح أخرجه البخاري ومسلم. قال أبو داود حدثنا الحسن ابن عمرو يعني السدوسي قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز وابن صهيب عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك، وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله. صحيح. حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
صحيح.
قال الشارح باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء هو موضع قضاء الحاجة أي إذا أراد الدخول. قال مسدد عن حماد بن زيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك يعني ألجأ وألوذ والعوذ والعياذ والمعاذ والملجأ ما سكنت إليه تقية عن محظور. وقال مسدد عن عبد الوارث قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فلفظ مسدد عن حماد اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ولفظ مسدد عن عبد الوارث أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الخطابي الخبث بضم الباء جماعة الخبيث
يعني جاء اللهم وجاء أعوذ بالله. وليس في هذه الطرق التصريح بالتسمية، وهو ما مشى عليه أصحاب الصحيحين ومجال الصحيحين وغير التسمية، لكن جاء في بعض الطرق التسمية بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وورد بسند صحيح. فإن قلت اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وبس ماشي، أو أعوذ بالله من الخبث والخبائث ماشي، أو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ماشي، كل هذا ورد صحيحا.
قال الخطابي الخبث بضم الباء جماعة الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة يريد ذكران الشياطين وإناثهم. وجماعة أصحاب الحديث يقولون الخبث ساكنة الباء وهو غلط، والصواب الخبث بضم الباء. وقال ابن الأعرابي أصل الخبث في كلام العربي المكروه، فإن كان من الكلام فهو الشتم، وإن كان من الملل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار. انتهى كلام الخطابي. وقال ابن سيد الناس وهذا الذي أنكره الخطابي هو الذي حكاه أبو عبيد القاسم ابن سلام وحسبك به جلالة.
يعني الخطابي ما يرى يقول الخبث بس بالضم ليذكر الشر، إنما الخبث يقول هذا يعني من الغلط، والصواب جوازه الأمرين، فيجوز أن تقول الخبث تقصد ذكرا شتون وإناثهم، ويجوز أن تقول الخبث بالتسكين، والخبث هو الشر سواء حصل من الشياطين أو من غير الشياطين. نعم. أقول قد حكاها أبو عبيد. نعم. وهو حجة في هذا الباب.
وقال ابن سيد الناس وهذا الذي أنكره الخطابي هو الذي حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام وحاسبك به جلالة. وقال القاضي عياض أكثر روايات الشيوخ بالإسكان. وقال القرطبي رويناه بالضم والإسكان. قال ابن دقيق العيد ثم ابن سيد الناس لا ينبغي أن يعد مثل هذا غلطا. انتهى. قال النووي وهذا الأدب مجمع على استحبابه ولا فرق فيه بين البنيان والصحراء. والحديث أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي حديث أنس أصح شيء في هذا الباب.
نعم. أشرنا رحمه الله تعالى إلى أن هذا ذكر إنما يقال في الصحراء ويقال فين ويقال في البنيان، يعني لا فرق. طيب في البنيان نقوله قبل الدخول، تبو في الفضاء قول يقوله إذا يقوله القاضي لحاجته عند رفع الثوب قبل ما يرفع يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث ولا إيه والخبائث، هذا إذا كان في الخلاء. قال أيضا هنا قال الترمذي وهو أصح شيء فين في الباب. أصح شيء في الباب هذه الصيغة عند المحدثين، هل تقتضي الصحة؟ أو قد يكون الحديث ضعيفا ولكن يقال أصح شيء في الباب. أصح شيء في الباب غير صحيح. حديث صحيح هذا يحكم عليه، يحكم بالصحة على سنده ومتنه، يقال حديث صحيح. صحيح الإسناد هذا يكون الحكم فيه على الإسناد، وقد يكون المتن غير صحيح. أصح شيء في الباب لا يلزم منه الصحة، فقد يكون الحديث ضعيفا لكنه أصح شيء ورد في الباب. فإذا أصح شيء قد يكون حديثه صحيحا وقد لا يكون صحيحا، لكنه أصح ما ورد، لكنه أصح إيه ما ورد. وعلى كل فالحديث وارد في الصحيحين فهو صحيح، فهو صحيح. نعم.
قال الشارح: وقال شعبة عن عبد العزيز: مرة أعوذ بالله. وقال وهيب عن عبد العزيز: فليتعوذ بالله بصيغة الأمر. أراد المؤلف الإمام رضي الله عنه بيان اختلاف الآخذين عن عبد العزيز بن صهيب، فقال: روى حماد بن زيد عن عبد العزيز: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، بلفظ المضارع وزيادة بك بكاف الخطاب قبلها باء موحدة. وروى عبد الوارث عن عبد العزيز: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بلفظ الجلالة بعد أعوذ، وأسقط لفظ اللهم قبلها. ورواه شعبة عن عبد العزيز مثلهما، فقال مرة كلفظ حماد بن زيد، وقال مرة كعبد الوارث. وروى وهيب ابن خالد عن عبد العزيز بلفظ فليتعوذ بصيغة الأمر. فعلى رواية وهيب هو حديث قولي لا فعلي، أي إذا أراد أحدكم الخلاء أو أتى أحدكم الخلاء أو نحوهما فليتعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال الحافظ: وقد روى العمري عن طريق عبد العزيز ابن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر، قال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إسناده على شرط مسلم انتهى. بهذا الحديث المذكور بقوله إذا دخل إلى أخ انتهى بهذا الحديث. وصرح ثانيا اختلاف لفظ شعبة للإيضاح، فقال: قال شعبة عن عبد العزيز: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقال شعبة: وقال عبد العزيز مرة أعوذ بالله من الخبث والخبائث. إن هذه الحشوش بضم الحاء المهملة وشينين معجمتين هي القنف ومواضع قضاء الحاجة، واحدها حش. قال الخطابي: وأصل الحش جماعة النخل المتكاثفة، وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن تتخذ القنفة في البيوت. وفيه لغة
جماعة النخل يعني جمع النخل،
وكانوا يقضون حوائجهم إليها قبل أن تتخذ القنفة في البيوت. وفيه لغتان حش وحش بالفتح والضم، محتضرة على البناء للمجهول، أي تحضرها الجن.
يعني قال الحش وحش. الحش نعم، هذا اسم لما كانوا يجتمعون عند لقضاء الحاجة، عند أشجار، عند نخل، عند كذا، قبل أن تتخذ الكنف. يقولون هذه الحشوش، يعني لو أنت مثلا في الغيط في مكان كذا موجود مثلا أشجار، موجود أشياء، فإذا أتى إلى هذه لا يقول مثلا والله إن هذه الإيه، إن هذه ليس فيها يعني شياطين أو كذا، لكن أيضا يتحرص ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى. قلنا هذه الحشوش محتضرة كذلك. وطبعا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يعني يكون بوحي وأخبار صادق، إخبار صادق. قل هذا سبحان الله يحصل أذى بالتخلف عن هذه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، واحد يجيبوه من الغيط شايلين إلى حصر الوقت ما نعرفش، هذا راح مثلا يقضي حاجته ولا راح يعمل كذا وأعمى عرش إلى حصل، يودوا عند الدكاترة بقى دم الكتف، يعملوا مثلا شوفوا طبيب العظام، لقطوا شوط الأعصاب، وهو قد أضر من الشياطين العياذ بالله، لأنه لم يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل يعني مهمة. نعم.
محتضرة على البناء للمجهول، أي تحضرها الجن والشياطين وتنتابها لقصد الأذى. والحديث أخرجه ابن ماجه والنسائي في السنن الكبرى.
طبعا أصله في الجن وكده، يعني عندهم تعدي وعندهم من الغباء ما عندهم، يعني ما يجيش مثلا واحد من الجن يقول والله يمكن يكون جالس واحد تبول على رأسه يضر، يقول شو ما يقول مثلا أن هذا الرجل ما يقصد ولا هذا الرجل مش شايفني، لا. وأكثر الذي يحصل من مثل الشياطين والجن للإنسان يكون عن طريقين. طريق الأول الأذى، يقول لك ماشي مثلا داس على رجلي، داس على إيدي، داس على كذا، بترمي المية مثلا وقعت على رأسي أو وقعت في كذا، واخد بالك؟ ما عندهم بقى مثلا طلب عذر ان هذا الرجل ما رآهم او ان هذه المرأة مرت، لا. السبب الثاني العشق، السبب الثاني العشق ان يعشق الجني المرأة او تعشق المرأة من الجن الرجل، هذا موجود خصوصا عند النساء المتبرجات. اذكر مرة احد المشايخ يعالج فبيقول للجن انت ليش جت المرأة ديت؟ قالوا لا ماشي من الشارع لقيتها بتنشر ولابسة قميص وبتاع، فعجبتني فرحت. وهذا نجده أكثر ما يكون عند المرأة أو عند الفتيات اللي مثلا يأتي الخطاب بكثرة ومع ذلك ما حصل توفيق. ليه؟ لأنه عايزها بس. عايزها هو اللي عايزها لنفسه. هذا موجود واقع. لا ينكر، ما يقال والله إن هذا الكلام أمراض نفسية والذين يقولون بالجن ويدخل الجن يعني بدن المصروع وكذا، هذا من الخرافة، لأن الجن من النار خلق من النار والإنس خلق من طين، فكيف يدخل من خلق من النار من في بدن من خلق من طين؟ كلام عقلي كله وليس يصح منه شيء. وإنكار دخول الجن يعني بدن الآدمي هذا إنكار لما هو معلوم بالضرورة، معلوم بالضرورة كل ما تعرفه. تجد مثلا امرأة تتكلم بلسان رجل، وتجد رجلا يتكلم بلسان امرأة، وتجد مثلا رجلا تكلم بلسان صغير، وتجد رجلا يتكلم بالإنجليزية هو عمره ما درسها، واخد بالك؟ على حسب، هذا موجود ومقرر لكنها مكابرة من أنكر هذا. على كل ما نقول بأن الإنسان يعتصم بالله سبحانه وتعالى ويستعيد بالله عز وجل إذا جاء هذه الأمان، ويعلم أهل البيت، لأنه قد تدفع الثمن. واحد مثلا امرأته دخلت دورة المي ودخلت وجلست، انقطعت الكهرباء، والنساء معروفات بأنهن يعني أقل شيء يصرخن، أول ما أفضل قال تصرخ تترك خلص، يلبسه الشيطان ويصرعه الشيطان. لكنها لا، لو استعاذت بفضل الله سبحانه وتعالى لو حولها جنود من الجن، جنود ما تمس بسوء إن شاء الله، فيعلم المرأة مثلا تكب ماء في الحمام أو كذا، يعني تكون عارية مثلا إذا كانت تغتسل أو كذا، فإذا سمت الله سبحانه وتعالى قبل ما تدخل وتستعيذ حال الله سبحانه وتعالى بينها وبين نظرات الجن بحائل حتى لا يرى. يذكر لي أخ من المعالجين يقول كنت أكلم الجن مثلا إذا كان على بدن يعني على بدن مصبوع، فيقول له مثلا إن انظر إلي فينظر إلي، فيقول يقول فأرفع ثوبي، يقول حينما أرفع ثوبي أقول يقول له هل ترى؟ يقول نعم أرى. ترى ساقي؟ نعم. يرفع ترى؟ يقول نعم. ترى؟ نعم. يقول بسم الله ترى؟ يقول لا ما عنت أرى. يقول خلاص ما أرى الآن، يقول هذا الأخ. فالبسمة لا تحول، فقد يعشق الجني المرأة إذا رآها استحسنها. كل هذا موجود، كل هذا موجود، بل جماع الجني للمرأة موجود ويعني واقع موجود. فنسأل الله السلامة والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدلنا إلا على الخير، فإذا دخل الإنسان الخلاء فليستعذ إليه سبحانه وتعالى من الشياطين. نعم. باب إيه؟ طيب نقف عند هذا الباب، نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.